نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وابدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحظر الظالم لم يمنع بلاده من تطوير صناعاتها الدفاعية. القوات المسلحة الإيرانية تجري بكل صنوفها استعراضا عسكريا في العاصمة طهران. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أهلا بكم أعزائي الكرام وإلى تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني أن حسابات الأعداء كانت خاطئة لاعتقادهم بأن فرض الحظر بإمكانه منع الإيرانيين من تطوير أسلحتهم. إبراهيم رئيسي وفي كلمته خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بذكرى أسبوع الدفاع المقدس شدد على أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للأسلحة المتطورة، مضيفا أن القوة ترغم العدو على التراجع وليس الاستسلام. واعتبر القوات الأجنبية منطقة الخليج الفارسي أكبر مشكلة لشعوب هذه المنطقة، مجددا استداد القوات المسلحة الإيرانية لتقديم المساعدة لدول الجوار. وعن تطبيع بعض الدول مع كيان الاحتلال أوضح رئيسي أن التطبيع يعتبر خنجرا في ظهر المقاومة الفلسطينية ولن يصفح الفلسطينيون عن هذه الخيانة. هذا وأجرت القوات المسلحة الإيرانية بكل صنوفها استعراضا عسكريا في العاصمة طهران، وذلك في ذكرى انطلاق الحرب التي شنها نظام صدام البائد على الجمهورية الإسلامية، حيث تم عرض مختلف المعدات العسكرية والأسلحة والطائرات المسيرة وكلها محلية الصنع. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
النشيد العسكري يعزف في إيران، وفي استعراض سنوي تستعرض طهران قدراتها، والمناسبة بداية أسبوع الدفاع المقدس. ففي هذا اليوم وبخطوات واثقة حضرت القوات المسلحة الإيرانية بكل صنوفها من الجيش والحرس وقوات التعبئة والأمن الداخلي، استعراض قوة تراه إيران ضروريا في المرحلة الراهنة، لأنه سيجعلها في موقع يعزز الرغبة في السلام ويحد من وقوع الحروب. الرئيس إبراهيم رئيسي حضر المراسم حاملا معه كلمة أكد فيها أن خطط الأعداء لعزل إيران باءت بالفشل، معلنا استعداد إيران للتعاون مع دول المنطقة لتستغني عن وجود القوات الأجنبية.
نشدد على سياسة حسن الجوار، ومن مظاهرها التعاون الدفاعي والأمني مع قواتنا المسلحة والتعاون مع دول المنطقة لإرساء الأمن والقضاء على التواجد الأجنبي في الخليج الفارسي. قواتنا المسلحة ردعت الأعداء ومنعت أي تغيرات جيوسياسية وحدودية.
القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها والصناعات الدفاعية بجميع إمكانياتها ترسم اليوم لإيران استراتيجية القدرات الدفاعية، و هنا تؤكد طهران أن ما يتحرك على الأرض من إنتاج خبرات محلية. بدأت العروض بأنواع المسيرات، ثم الصواريخ البالستية البعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات والدبابات والأسلحة البحرية، فجميعها معدات اعتادت إيران على عرضها في الاستعراضات العسكرية.
ما تم عرضه هنا وكذلك في الخليج الفارسي هو جزء قليل من طاقة قواتنا المسلحة المحلية الصنع، ولم يتم عرض الكثير منها لأسباب أمنية. إن قواتنا المسلحة اليوم في أتم الجهوزية، ونمد يد الصداقة لجيراننا، ولدينا دبلوماسية عسكرية نشطة معهم، ونعلن من هنا أن لا مكان للعدو في المنطقة.
نحن في جميع الاستعراضات نعرض إمكانيات قواتنا المسلحة لشعبنا كي يطمئن من قدراتنا ويشاهدها العدو لإغاثته منها، كما نرسل رسائل تحذيرية له كي لا يفكر بأي خطأ أمامنا.
إصرار إيران على الرفع من جهوزية قواتها المسلحة في العدة والعتاد يرويه هذا الاستعراض العسكري الذي تشهده إيران كل عام في هذا اليوم، والذي يثبت تطورها العلمي وقدرتها العسكرية الفائقة.
اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية حرب النظام العراقي السابق ضد إيران من أكثر الحروب ظلما في التاريخ. وأوضح اللواء حسين سلامي أن الشعب الإيراني بتلك الحقبة واجه أكبر تحالف دولي واقتصادي في العالم بوقت لم تكتمل فيه أركان الحكم السياسي في إيران آنذاك، مضيفا أن قدرات البلاد الدفاعية كانت ضعيفة لمواجهة نظام مدعوم من قبل قوى الاستكبار العالمي. ولفت إلى أن إيران كانت الحليف الفعال للولايات المتحدة إبان حكم الشاه، مضيفا أن الثورة الإسلامية أخرجت إيران من الخارطة السياسية الأمريكية بعد إعلانها الاستقلال وإقامة الحكم الإسلامي. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أن الأمم المتحدة باعتبارها مرجع السلام والأمن في العالم ينبغي أن تولي اهتماما خاصا بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصير الشعب الفلسطيني هو من ضمن أولويات إيران. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الإيراني من المهم جدا أن تشعر البلدان النامية بأن صوتها مسموع في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن جانبه قال السيد دينيس فرانسيس إن حضارة إيران قديمة وغنية، مضيفا أننا سنحاول استعادة التضامن والثقة في الأمم المتحدة والمساعدة في حل القضايا والمشاكل الدولية. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني لقاء وزير الخارجية الإيراني بنظيره المصري على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالإيجابي. واعتبر ناصر كنعاني هذا اللقاء تطورا جديدا في العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة ضمن أطر الروابط البناءة لإيران مع دول الجوار، معربا عن أمله بأن يشهد المستقبل خطوات إيجابية جديدة في مسيرة البلدين. وفيما يتعلق ببرنامج عمل وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، أشار كنعاني إلى اللقاءات العديدة التي قام بها حسين بن عبد اللهيان مع نظرائه والمسؤولين الدوليين. تستعد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى لإحياء المولد النبوي الشريف. وفي هذا السياق يقام مهرجان الرسول الأعظم على مدى 6 أيام، ويضم عددا من الفعاليات والأمسيات الإنشادية بمشاركة المنشدين والشعراء وفرق من المتسابقين في مجال الشعر والإنشاد. المزيد حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
للمولد النبوي الشريف في حياة اليمنيين طابع خاص ومكانة عظيمة، حيث يحتفل به منذ القدم بشكل كبير في أنحاء البلاد. وهذا مهرجان الرسول الأعظم في دورته 10 للموالد والمدائح النبوية في العاصمة صنعاء، والذي يقام على مدى 6 أيام تنظم فيه المسابقات والأمسيات والفعاليات الخاصة بالمناسبة بمشاركة عدد من المنشدين والشعراء وغيرهم.
اليوم يأتي هذا المهرجان في إطار إبراز إبداعات ومواهب الشباب اليمني أيضا، ويأتي في إطار التعبير عن المحبة والولاء للرسول صلى الله عليه وعلى آله.
هكذا اعتدنا أن نحيي هذه الليالي، ليالي الربيع، بالموالد النبوية، بالصلاة على النبي وعلى آله. وهذا يعتبر زخم كبير، نحييه مهرجانا ونحييه في منازلنا.
المهرجان يهدف إلى إبراز جمال الموروث اليمني في المدائح ومظاهر إحياء المولد النبوي بشتى جوانبه، وتعظيم قيمة المناسبة في قلوب اليمنيين، حيث تجتمع المواهب هنا من أغلب المناطق بتنوع المراسيم والطقوس وحتى اللهجة وألحان التواشيح التي يطرب بها الحاضرين، ما يعكس ارتباط اليمنيين وتمسكهم بتقديس هذه الذكرى.
تعود المجتمع اليمني ككل أن يحيي هذه المناسبة من خلال كل تلك الأناشيد التراثية، من خلال ذلك الزخم من الألحان والتراث والأناشيد والسيرة العطرة.
يأتي ذلك في إطار استشعار روحانية المولد النبوي الشريف والحث على التمسك بسيرة المصطفى وتثبيت معاني القيم والأسس الفضيلة التي جاء بها صلوات الله عليه وآله، وإظهار الفرحة والبهجة لتكون هذه المناسبة طاقة نور يستقي منها اليمنيون نفحة من الصفاء والطهر في ظل الأوضاع التي يكابدونها منذ سنوات.
أدى عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم عراقيل قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة. على صعيد آخر، أصيب عشرة الفلسطينيين ظهر اليوم بالرصاص المطاطي والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدات تابعة لمحافظات قلقيلية ونابلس والخليل، فيما اندلعت عدة حرائق في مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة بفعل بالونات العودة التي أطلقها الفلسطينيون. انسحب وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير الصحة والداخلية الصهيوني. وأكدت مصادر إعلامية أن الوزير العوضي غادر القاعة قبل بدء الكلمة الوزير الصهيوني، وأشارت المصادر إلى أن الوزير لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت تجاه قضية الفلسطينية. وأشاد رواد مواقع التواصل بانسحاب وزير الصحة الكويتي من المؤتمر وتفاعل نشطاء على موقع اكس مع قرار الوزير الكويتي ووصفوه بالمشرف. تحتضن العاصمة العراقية معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 500 دار نشر ومحلية وأجنبية في فعالية ترمي إلى استعادة الدور الثقافي لبغداد في العالم العربي. وتسجل إيران حضورا لافتا بعرض أكثر من 1000 إصدار في شتى المجالات. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
سماء بغداد تفوح منها عبق الثقافة والفن والأدب. عاصمة الشعراء والحضارة تستعيد أمجادها من خلال احتضان فعاليات معرض الكتاب الدولي في نسخته 24.
تأتي مشاركة الدار بإصداراتها الجديدة وهي طبع الأعمال الكاملة لأعلام الثقافة والأدب العراقي أمثال الجواهري ونازك الملائكة وجميل صدق الزهاوي وأحمد الصافي النجفي وشعراء أخر وأعلام أخر.
أكثر من 500 دار نشر عراقية وعربية وأجنبية من 16 بلدا تشارك في هذه التظاهر الثقافية. رئيس الوزراء العراقي افتتح المعرض بوصفه جرعة من العافية للكتابة والقراءة.
فقد كثرت الشكوى من قلة القراءة، وما هذه المعارض التي تقام ومنها معرض بغداد الدولي للكتاب إلا جرعة كبيرة من العافية للكتاب وكاتبه.
سجلت إيران الإسلام والثقافة والأدب والفن حضورا لافتا في أروقة المعرض من خلال عرض أكثر من 1000 إصدار في مختلف المجالات.
آخر إصدار من إصدارات المستشارية الثقافية هو كتاب مواكب من تأليف سماحة الشيخ غلام رضا أبادري المستشار الثقافي في بغداد، ويتحدث هذا الكتاب عن كرم الشعب العراقي وتأسيس المواكب الحسينية.
للمقاومة ميدان للقتال بدون بندقية، عنوانه الحرب الثقافية ورموزها قادة النصر.
هذا الجناح المبارك هو الذي يحتوي على جميع الكتب الخاصة بالقصص والتضحيات التي قدمها أبناء الحشد الشعبي في سبيل تحرير البلاد والعباد والمقدسات.
مع تزاحم العصر الإلكتروني وهيمنة الفضاء الرقمي تسعى بغداد لاستعادة مجدها الحضاري عندما علمت العالم الكتابة.
ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحظر الظالم لم يمنع بلاده من تطوير صناعاتها الدفاعية. القوات المسلحة الإيرانية تجري بكل صنوفها استعراضا عسكريا في العاصمة طهران، وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. في أمان الله.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها. Oh.
الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
وفي كل عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد فتح الشقاقي. هو فتح إبراهيم عبد العزيز الشقاقي، القائد المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي والمناضل الذي اختار فكرة ومنهاج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الثوري خطاً سياسياً ونهجاً حركياً وجهادياً في مواجهة العدو الصهيوني، يقود إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
يا جرح تفتح يا جرح، يا أهلي هات الملح حتى يبقى حيا هذا الجرح. لن أغفرها لك، لن أغفرها لك، تلعنني أمي إن كنت غفرت. تلفظني القدس إن كنت نسيت، تلفظني الفاء، تلفظني اللام، تلفظني السين، تلفظني كل حروفك يا فلسطين. تلفظني الطاء، تلفظني الياء، تلفظني النون، تلفظني كل حروفك يا وطن المغبون. إن كنت غفرت أو كنت نسيت.
ولد الدكتور فتحي الشقاقي في مخيم الشاطئ بمدينة غزة في 4 يناير كانون الثاني عام 1951 لعائلة فقيرة، حيث عمل والده عاملا في صحراء سيناء، ونشأ في وسط عائلي محافظ وأسرة متدينة ملتزمة. فقد الشقاقي أمه وهو في 15 من عمره ليشب بعدها يتيما. درس في جامعة بيرزيت بالضفة وتخرج من دائرة الرياضيات، وعمل لاحقا في سلك التدريس بالقدس في المدرسة النظامية ثم في مدرسة الأيتام، وفي أثناء عمله درس مرة أخرى الشهادة الثانوية لرغبته الشديدة في دراسة الطب، حيث التحق بكلية الطب بجامعة الزقازيق في مصر عام 1974 وتخرج منها طبيبا متخصصا في أمراض الأطفال. أيها الأطائب، في مصر تأثر الشهيد فتحي الشقاقي بفكر الإخوان المسلمين، لكنه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران تأثر بفكر الإمام الخميني قدس سره، وكان أبرز الفلسطينيين الذين دعوا إلى تبنيه كمنهاج للنضال الذي يؤدي إلى دحر العدو الصهيوني ويحرر فلسطين، حيث ألف كتاب أسماه الخميني الحل الإسلامي والبديل. في عام 1980 أسس بمعية مجموعة من الشباب الفلسطيني المناضل حركة الجهاد الإسلامي ليقود بذلك منهاجا جديدا في كفاح العدو الصهيوني. في عام 1981 عاد الدكتور فتحي الشقاقي إلى فلسطين المحتلة ليعمل طبيبا بمستشفى فيكتوريا بالقدس، وبعد ذلك عمل طبيبا للأطفال في قطاع غزة. اعتقل في فلسطين أكثر من مرة عام 83 و86، ثم أبعد في آب أغسطس عام 1988 إلى لبنان بعد اندلاع الانتفاضة في فلسطين واتهامه بدور رئيس فيها. منذ ذلك الوقت كان يتنقل في بعض عواصم البلدان العربية والإسلامية، كانت آخر وأبرز تلك المحطات مسؤوليته في تنفيذ عملية بيت ليد بتاريخ 22 من كانون الثاني يناير عام 1995، حيث أسفرت عن مقتل 22 عسكريا إسرائيليا وسقوط أكثر من 108 جرحى. اغتيل الشهيد القائد الدكتور فتحي الشقاقي على يد الموساد الإسرائيلي في مدينة سليمة بجزيرة مالطا يوم 26 من أكتوبر تشرين الأول عام 1995 أثناء عودته من ليبيا أرض أجداده.
فلسطين الانتفاضة والجهاد ومهو الفؤاد بيت المقدس، حيث مركز الصراع الكوني اليوم ونقطة التماس بين تمام الحق وبين تمام الباطل.
يا فلسطين اذكري من جرع الباغي الهوانا. أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانا، في سبيل الله يرمي رمية تعليه شانا، في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حان. شكرا لحضراتكم مستمعين الأفاضل على طيب وحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. لئن تنسى اللقاء غدا فإن الله لا ينسى.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
مستمعينا الأعزاء، رحلتنا اليوم إلى قرطبة ومسجدها، والذي يعد معلما من معالم العمارة الإسلامية في الأندلس، حيث جمع في هندسته بين الضخامة والأناقة والعظمة، فقد جمع في طرازه المعماري الصفات الفنية والمعمارية الجميلة.
أيها الأخوة والأخوات، في بداية رحلتنا لابد لنا أن نذكركم أولا بمكانة قرطبة في التاريخ، حيث أسس الرومان مدينة قرطبة في عام 169 قبل الميلاد وجعلوها مستعمرة دائمة لهم. وعندما فتحها المسلمون وجعلوها عاصمة لبلاد الأندلس عام 716 ازدهرت قرطبة حتى أصبحت أول مدينة متمدنة ومنظمة في تاريخ الغرب الأوروبي. تمتد قرطبة على ضفاف نهر كبير وبالقرب من سلسلة جبلية كبيرة، حيث كانت عاصمة الأندلس.
ويمكننا القول إن معالم العمارة الأندلسية في عهد الأمويين تتضح من المزج الواضح بين التأثيرات الخارجية والتقاليد المحلية، مما أدى إلى ابتكار أشكال فنية معمارية جديدة في مظاهرها، عريقة في أصولها. انطلق منها الفن الأندونيسي الرائع، حيث يعتبر مسجد قرطبة من أهم روائع العمارة الإسلامية في الأندلس، والذي لا يزال باقيا حتى يومنا هذا.
يقع مسجد قرطبة على منحدر بسيط مشرف على واد تقوم عليه القنطرة الإسلامية الشهيرة.
إخوتنا المستمعين الكرام، يحتل مسجد قرطبة مكانة بارزة في تاريخ الهندسة المعمارية الإسلامية. شأنه شأن الجامع القيروان في تونس، ولا يزال محافظا على عظمة بنيانه وجمال زخارفه العمرانية، رغم مضي 7 قرون على سقوط قرطبة في أيدي الأسبان.
وفي عام 169 بدأ إنشاء مسجد قرطبة، وكان في بدايته على شكل مستطيل، طوله 75 مترا وعرضه 65 مترا، يضاف إليه صحن واسع.
أما المصلى فهو واسع تصطف في رحابه الأعمدة المرمرية المتعددة الألوان، متجهة نحو جدار القبلة حيث المحراب، وتجلس فوق هذه الأعمدة العقود، أي الأقواس المزدوجة الرائعة، لترفع السقف الذي يتكون من الخشب المغطى بالقرميد الأحمر، وكما تميز بنظام البوائك، أي الواجهات لصفوف الأعمدة المزدوجة المركبة داخل المصلى، والتي أكسبت مسجد قرطبة شهرته الواسعة، إضافة إلى المهارة التقنية التي زادت من ارتفاع المصلى بفضل تركيب تلك البوائك لكي تغدو أكثر انسجاما مع مساحة المصلى الواسعة. فأن انسياب هذه البوائك الشبيهة بأشجار النخيل أعطى المصلى روعة في الجمال المعماري.
وكان المصلى مكونا من 12 مجازا موازية لجدار القبلة، وتسعة أروقة عمودية على جدار القبلة، وكان الرواق الأوسط أوسع من البقية، ويؤدي إلى المحراب الذي يمتاز بروعة زخارفه الملونة فيه ودقتها المتناهية.
في عام 180 أضاف هشام الرضي ابن عبد الرحمن الداخل مجازا آخر إلى المصلى من ناحية الصحن. أما عبد الرحمن الأوسط رابع أمراء الأندلس فقد اهتم بمسجد قرطبة، وقام بإضافة 8 مجازات في اتجاه القبلة، ونقل جدار القبلة إلى موضع الجدار الجديد، وصنع للمسجد محرابا، فأصبح طول المسجد 130 مترا وعرضه 75 مترا بما في ذلك الصحن.
وفي عام 241 للهجرة أضاف محمد بن عبد الرحمن الأوسط المقصورة التي تقع إلى يمين المحراب. وكذلك في عام 340 للهجرة أنشأ عبد الرحمن الناصر مئذنة جديدة تقع في أقصى جدار الصحن ناحية الشمال، وكانت على شكل برج ضخم ذي شرفتين، وفي داخلها سلم يؤدي إلى الشرفتين، وهذه المئذنة باقية على روعتها وجمالها المعماري إلى اليوم. وقد حول الإسبان المئذنة هذه عام 1593 إلى برج للنواقيس، وكانت وما زالت محل إعجاب كل الذين شاهدوها لعظمة بنائها وجمالها المزين بالزخارف المتنوعة، حيث طابعها المعماري الإسلامي واضح، ولم تستطع التغييرات أن تمحي معالمها الحضارية الإسلامية.
كما تمت توسعة المسجد مرة ثالثة، من قبل الحكم ابن عبد الرحمن الناصر الملقب بالمستنصر، فنقل جدار القبلة 35 مترا إلى الجنوب بزيادة 12 مجازا جديدا، ثم أقام محرابا على شكل قوس يشبه حذوة الفرس على عمودين قصيرين يحيط بهما إطار مستطيل وإطار من العقود الزخرفية المحمولة على السواري، وهو مكسو بألواح الفسيفساء الجميلة وزخرفتها الدقيقة المحفورة على الرخام والحجارة، وبنيت أيضا فيه ثلاث قباب واحدة فوق الرواق الأوسط، وهي قبة المحراب الرئيسية المكسوة تماما بالفسيفساء البيزنطية، وهي على شكل نجمة مثمنة الزوايا تحتوي في أعلاها على صدفة. أما عناصر زخارفها فهي نباتية ذات ألوان متعددة، وهناك قبتان تجاوريانها عن يمينها ويسارها.
مستمعينا الفضل، في مسجد قرطبة يلاحظ أن بيت المحراب هو الثالث والأخير في جامع قرطبة، وهو من الإنجازات الرائعة التي قام بها الحكم ابن عبد الرحمن المستنصر. وهذا المحراب شكله مثمن، وهو بمثابة قاعة صغيرة جدرانها مكسوة بالرخام وبزخارف العقود المرفوعة على الأعمدة، وسقفها عبارة عن قبة على شكل صدفة. التوسعة الرابعة لمسجد قرطبة كانت من ناحية الشرق على يد المنصور محمد ابن أبي عامر، وأصبح عدد أروقة المسجد 19 رواقا عمودية على جدار القبلة، وعدد مجازاتها الموازية لجدار القبلة 35 مجازا، وأصبح طول المسجد 180 مترا وعرضه 125 مترا بما فيه ذلك الصحن.
وفي مسجد قرطبة والذي يفتخر به المسلمون في العالم ظاهرة غير موجودة في بقية المساجد الأخرى، وهي أن الصحن أي الفناء المكشوف الذي يعرف بصحن البرتقال صغير نسبيا بمقارنته مع مساحة المصلى، فابتعد بذلك عن الأبعاد المتبعة في غالبية المساجد الإسلامية، وإن هذه الظاهرة المعتمدة في مسجد قرطبة تستجيب للمنطق الوظيفي الأكثر ملائمة لمناخ الأندلس المختلف تماما عن المناخ الجاف والحار في الشام والعراق وأفريقيا الشمالية.
ومما لا شك فيه أن في هذا المسجد يجتمع عنصران لا يتفقان عادة، فضخامة البناء وعظمته من جهة، وأناقة الزخارف وجودتها من جهة أخرى. ويلاحظ في الجدران الخارجية المبنية بالحجارة الكبيرة المنحوتة نحتا رائع الجمال، بحيث تبدو كأنها جدران قلعة منيعة تعززها الأبراج وتعلوها الشرفات، في حين أن المداخل تتكون من واجهات فائقة الجمال والرونق تتمثل في باب يعلوه قوس على شكل حذوة الفرس ويحيط به إطار مستطيل.
أعزائنا المستمعين الكرام، مر توسع مسجد قرطبة بعدة مراحل، وفي كل مرة تضاف إلى هذا المسجد بعض الابتكارات الجمالية المدهشة دون المساس بالوظائف المنوطة بمكان العبادة، إلى أن وصل إلى المرحلة النهائية التي هو عليها الآن.
وظل مسجد قرطبة طوال تاريخه مركزا اجتماعيا ودينيا يلتف حوله المسلمون من كافة أرجاء العالم، وفي أواخر القرن الخامس عشر الميلادي أنشئ داخل المصلى معبد ضخم، وفي عام 1521 تم بناء كنيسة جديدة داخل المصلى، مما أدى إلى إزالة بعض مظاهر العمارة الإسلامية لهذا المعلم الحضاري الرائع. أيها الأخوة والأخوات، أعتقد أن وقت البرنامج قد انتهى. شكرا لكم وإلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس، من جزع كون اصبر الناس، انت بالله اقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بلالت همك صروف، واذا طحت بمعضلة قول انت الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطول.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم في نشرة خبرية مفصلة خالد العبدالله.